لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
مع انتهاء المجمع العام لرهبانية الإخوة الأصاغر، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين في المجمع، كتب فيها: منذ عدة أشهر وبسبب الوباء نجد أنفسنا نعيش في حالة طوارئ وعزلة ومعاناة. إن هذه الخبرة الحساسة تدفعنا من ناحية جميعا لكي ندرك مدى كون حياتنا الأرضية مسيرة نسلكها كحجاج وغرباء، رجال ونساء متجولين على استعداد للتخلص من الأشياء والمطالب الشخصية، لكنها من ناحية أخرى تشكل مناسبة ملائمة لتكثيف العلاقة مع المسيح والإخوة. أفكر في جماعاتكم المدعوة لتكون حضورا نبويا متواضعا وسط شعب الله، وشهادة أخوة وحياة بسيطة وفرحة للجميع. تابع البابا فرانسيس يقول: في هذا الزمن الصعب والمعقد والذي تواجهون فيه خطر التعرض للشلل، تختبرون على الرغم من كل شيء نعمة الاحتفال بالمجمع العام العادي، وهذا دافع للتسبيح والشكر لله. لقد نويتم في هذا المجمع العام أن تجددوا رؤيتكم وتعانقوا مستقبلكم. تقودكم كلمة القديس بولس: قم يضئ لك المسيح. إنها كلمة قيامة تجذركم في ديناميكية الفصح، لأنه لا وجود لتجديد ولا وجود لمستقبل إلا في المسيح القائم من بين الأموات. لذلك تنفتحون بامتنان لكي تقبلوا علامات حضور الله وعمله، وتكتشفوا مجددا موهبتكم وهويتكم كإخوة أصاغر. أضاف الحبر الأعظم يقول: تجديد الرؤية. هذا ما حدث للشاب فرانسيس الأسيزي، وهو يشهد على ذلك بسرد الخبرة التي وضعها في وصيته في بداية ارتداده، اللقاء مع الأبرص، عندما تحول ما كان مرا إلى حلاوة للنفس والجسد. في جذور روحانيتكم يكمن هذا اللقاء مع الأخيرين والمتألمين في علامة الرحمة. لقد لمس الله قلب فرانسيس من خلال الرحمة التي قدمها لأخيه، ولا يزال يلمس قلوبنا من خلال لقائه بالآخرين، ولا سيما بالأشخاص الأشد عوزا. لا يمكن لتجديد رؤيتكم إلا أن تنطلق مجددا من هذه النظرة الجديدة التي تتأملون بها الأخ الفقير والمهمش كعلامة تكاد تكون سرا لحضور الله. من هذه النظرة المتجددة ومن هذه الخبرة الملموسة للقاء مع القريب وجراحه، يمكن أن تولد طاقة متجددة للتطلع إلى المستقبل كإخوة أصاغر، كما يدل الأسم الجميل الذي اختاره القديس فرانسيس لنفسه ولكم. تابع الأب الأقدس يقول: إن القوة المتجددة التي تحتاجونها تأتي من روح الله، من تلك العملية المقدسة التي هي علامة لا لبس فيها على عمله. هذا الروح الذي حول مرارة لقاء فرانسيس مع البرص إلى حلاوة للروح والجسد، لا يزال اليوم يعمل لكي يعطي نضارة جديدة وطاقة لكل واحد منكم، إذا سمحتم لأخيري زمننا أن يسائلونكم. وبالتالي أشجعكم على الذهاب للقاء الرجال والنساء الذين يتألمون في النفس والجسد، لكي تقدموا لهم حضوركم المتواضع والأخوي بدون خطابات كبيرة، وإنما من خلال جعلهم يشعرون بقربكم كأخوة أصاغر. أشجعكم لكي تذهبوا نحو خليقة جريحة، بيتنا المشترك الذي يعاني من استغلال مشوه لخيرات الأرض من أجل إثراء القليلين، بينما تخلق ظروف بؤس للكثيرين، ولكي تذهبوا كرجال حوار يسعون لبناء الجسور بدلا من الجدران، ويقدمون عطية الأخوة والصداقة الاجتماعية في عالم يكافح لكي يجد مسار مشروع مشترك، ولكي تذهبوا كرجال سلام ومصالحة وتدعو الذين يزرعون الكراهية والانقسام والعنف إلى ارتداد القلب، وتقدم للضحايا الرجاء الذي يولد من الحقيقة والعدالة والمغفرة. ومن هذه اللقاءات ستنالون دفعا لكي تعيشوا الإنجيل بشكل كامل على الدوام بحسب تلك الكلمة التي هي دربكم. هذه هي حياة الإخوة الأصاغر وقانونهم، الحفاظ على الإنجيل المقدس لربنا يسوع المسيح. أضاف الحبر الأعظم يقول: بينما يواجه قسم كبير من رهبانيتكم تحديات انخفاض الأعداد والشيخوخة، لا تسمحوا للقلق والخوف بأن يمنعانكم من أن تفتحوا قلوبكم وأذهانكم للتجديد الذي يوقظه روح الله فيكم وبينكم. لديكم إرث روحي من الغنى الذي لا يقدر بثمن، متجذر في الحياة الإنجيلية ومطبوع بالصلاة والأخوة والفقر والصغر والتنقل. لا تنسوا أننا نتلقى نظرة متجددة قادرة على الانفتاح على مستقبل الله من خلال القرب من الفقراء وضحايا العبودية الحديثة واللاجئين والمستبعدين في هذا العالم. إنهم معلميكم، عانقوهم كما فعل القديس فرانسيس. وختم البابا فرانسيس رسالته إلى المجمع العام لرهبانية الإخوة الأصاغر بالقول: أيها الإخوة الأعزاء، ليجعلكم الرب العلي القدير والصالح تكونون وتصبحون أكثر فأكثر شهودا صادقين وفرحين للإنجيل، وليعطيكم أن تعيشوا حياة بسيطة وأخوية، وليقودكم على دروب العالم لكي تزرعوا بإيمان ورجاء بذار البشرى السارة. لهذا أصلي وأرافقكم ببركتي، وأنتم أيضا من فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
التقى في 15 من تموز يوليو وفد مسكوني من لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي ومجلس كنائس أوروبا ممثل سلوفينيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي إيستو كيارتس، وذلك مع تسلم سلوفينيا في الأول من الشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. عقد اللقاء عبر الشبكة، وشدد خلاله أعضاء الوفد المسكوني على أهمية تعزيز انتعاش في القارة محوره الإنسان وقادر على تعزيز مقاومة المجتمعات الأوروبية لأزمات مستقبلية، وذلك عبر سياسة صحية أكثر تنسيقاً على صعيد القارة. وتم تسليط الضوء من جهة أخرى على ضرورة مرافقة التحول الإيكولوجي والرقمي، وهما من النقاط الأساسية في الخطة الأوروبية، وذلك من خلال سياسة اجتماعية لصالح الفئات الأكثر ضعفاً. وتحدث الوفد بالتالي عن تعامل متعدد الأبعاد مع الفقر من أجل أوروبا قوية اجتماعيا تتميز بالعدالة والمساواة. ومن بين النقاط الأخرى التي شدد عليها ممثل لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي ومجلس كنائس أوروبا ضرورة إعارة انتباه خاص إلى السياسات التربوية والثقافية، وذلك من أجل تعزيز التلاحم الاجتماعي والتضامن والأخوة في أوروبا. دار الحديث أيضا حول ضرورة توفير اللقاح ضد كوفيد-19 للجميع. هذا وأعرب الوفد المسكوني عن الرجاء في انتباه أكبر خلال مرحلة العودة التدريجية للحياة الطبيعية لاحترام الحرية الدينية، والذي كان في بعض الأحيان موضوعا قابلا للنقاش خلال الوباء. وخلال التطرق إلى مشاركة الكنائس في المؤتمر حول مستقبل أوروبا، تم التشديد على أهمية الحفاظ على حوار بناء والتفاعل مع المؤسسات الأوروبية. ودعت الكنائس في هذا السياق رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى إشراك كامل للشباب في المؤتمر وتمكينهم من تقاسم أحلامهم وتشكيل مستقبل القارة. هذا وأشاد الوفد المسكوني ببرنامج الرئاسة السلوفينية والمتمحور حول تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا، مع الانفتاح على التعاون متعدد الأطراف، وذلك بروح أخوة وتضامن، ومع ترسخ في القيم والمبادئ المؤسسة للاتحاد الأوروبي. وأعرب الوفد المسكوني عن قناعة الكنائس بضرورة أن يتضمن البرنامج تعزيزا لعمل الاتحاد الأوروبي من أجل سياسة هجرة إنسانية بالفعل. دعت شبكة طليتقوم الدولية الناشطة ضد الإجار بالبشر جميع الأعضاء والشركاء والأصدقاء إلى المشاركة عبر الشبكة في حملة أطلقتها لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر في 30 تموز يوليو. وجاء في بيان للشبكة حول هذه المبادرة أنها تسعى إلى تأكيد أن العناية يمكن أن تصنع الفرق في كل من مراحل مسيرة مكافحة الإتجار بالبشر، أي العناية بالمعرضين للخطر والضحايا والناجين. وتابعت الشبكة موضحة التفاصيل التقنية للمشاركة في هذه الحملة عبر التقنيات ووسائل الاتصالات المختلفة، وذلك لإرسال أفكار وشهادات حول العناية بأشكالها المتعددة لإثبات قوة العناية. وأشارت إلى المجالات التي يفترض أن تشملها هذه الشهادات، وهي توفير الحصول على تعليم عالي الجودة، تصريح بالعمل وفرص العمل، الرعاية الصحية والدعم النفسي، والعدالة للناجين من الإتجار بالبشر. ثم ذكرت شبكة طالي تقوم في بيانها بما تقوم به من نشاط، داعية أعضاء الشبكة والشركاء إلى العمل معا على تعزيز الجهود من أجل عناية تعزز الأشخاص جميعا وخاصة النساء، ومن أجل جماعات أكثر سلامة ورخاء. ووجهت الشبكة من جهة أخرى نداء إلى الحكومات من أجل التزام على المدى الطويل بدعم الناجين من الإتجار بالبشر، وذلك أيضا عبر تعليم جيد وتصاريح عمل وفرص العدالة والتعويض، إلى جانب الخدمات الطبية والنفسية. وختم البيان حول المبادرة التي تطلقها الشبكة لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر، مشددا على كون العناية القوة الأكبر من أجل التغيير.
أعلن مجلس الساقفة بولندا الكاثوليك عن يوم تضامن مع ضحايا الفيضانات وسوء الأحوال الجوية في أوروبا، وذلك الأحد 25 تموز يوليو الجاري. فخلال الأيام الماضية تساقطت أمطار غزيرة في بولندا، ألمانيا، بلجيكا وهولندا، تسببت في حدوث فيضانات وأودت بحياة أشخاص كثيرين. قال رئيس مجلس الساقفة بولندا المطران ستانيسلاو غاوديتسكي: لقد شهدنا خلال الأيام الماضية العديد من المآسي البشرية بسبب العواصف والفيضانات، وأشار إلى أن عائلات كثيرة خسرت ممتلكاتها، وأكد أن الكنيسة في بولندا تريد مؤازرة الضحايا بالصلاة والتبرعات. وأضاف رئيس مجلس الساقفة بولندا: نسأل الله الرجاء للذين يعانون وروح التضامن والمساعدة لدى جميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة الذين يستطيعون تقديم المساعدة. كما ودع المطران غاوديتسكي إلى أن ترفع الصلاة من أجل الضحايا خلال قداديس يوم الأحد 25 تموز يوليو الجاري، وأن تنظم أيضا حملات لجمع التبرعات التي سيتم إيصالها من خلال كاريتاس بولندا. هذا وأكد المطران ستانيسلاو غاوديتسكي رئيس مجلس الساقفة بولندا قربه من الساقفة البلدان المتضررة من الفيضانات. إلى ذلك وإثر الفيضانات التي ضربت بلجيكا، أطلقت كاريتاس المحلية نداء من أجل التضامن، وقالت إن أشخاص كثيرين وعائلات عديدة تضرروا، كما أن كثيرين فقدوا حياتهم فيما اضطر المئات إلى ترك منازلهم، وعائلات كثيرة تحتاج إلى المساعدة. وتأمل كاريتاس بولندا في البيان الذي نشرته أن يتحرك جميع الأشخاص من ذوي الإرادة الطيبة لتقديم المساعدة لضحايا الفيضانات. الأجداد والمسنون هم عطية لا غنى عنها للبشرية، هذا ما جاء في بيان نشره مجلس الساقفة كينيا الكاثوليك بمناسبة أول يوم عالمي للأجداد وكبار السن الذي أعلن قداسة البابا فرانسيس عن تأسيسه في كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي في 31 من كانون الثاني يناير 2021، والمرتقب الاحتفال به يوم الأحد 25 من تموز يوليو، في بيان نشروه في ضوء الاحتفال بأول يوم عالمي للأجداد والمسنين. سلط أساقفة كينيا الكاثوليك الضوء على دور الأجداد والمسنين في تربية الأطفال والشباب على الإيمان، وحث المؤمنين على تعزيز العلاقات بين الأجيال، لأن هدف هذا اليوم العالمي وكما قالوا نقل رسالة أن الكنيسة وأيضا الشباب والأطفال قريبون من كل شخص مسن. وأضاف أساقفة أكينيا أن الشيخوخة هي بركة وتحمل الحكمة والمسؤولية الاجتماعية، وأشاروا في الوقت نفسه إلى التحديات التي يواجهها المسنون، وذكروا بشكل خاص بالوحدة خلال جائحة كوفيد-19. ودعا أساقفة كينيا إلى الاحتفال باليوم العالمي للأجداد وكبار السن في 25 من تموز يوليو الجاري بأفضل شكل ممكن، لكونه يمثل وكما قالوا فرصة كبيرة لاجتماع المسنين والأحفاد المسنين والشباب. هذا وتشتر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد أعلن عن تأسيس اليوم العالمي للأجداد والمسنين في كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي في 31 من كانون الثاني يناير الفائت، وأشار إلى أن الشيخوخة هي عطية وأن الأجداد هم حلقة الوصل بين الأجيال لكي ينقلوا للشباب خبرة الحياة والإيمان. وأضاف الأب الأقدس أن الكنيسة بأسرها ستحتفل باليوم العالمي للأجداد والمسنين كل سنة في 4 من شهر تموز يوليو مع قرب عيد القديسين يوكيم وحنا جدي يسوع. هذا ويتمحور الاحتفال باليوم العالمي للأجداد والمسنين لعام 2021 حول موضوع ها أنا ذا معك طوال الأيام. وللمناسبة وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة كتب في مستهلها يقول إن الكنيسة كلها قريبة منكم، أو بعبارة أفضل قريبة منا، وتهتم بكم وتحبكم ولا تريد أن تترككم وحدكم. كما وشدد الأب الأقدس على أن دعوتنا هي حماية الجذور ونقل الإيمان إلى الشباب والعناية بالصغار. هذا وقد عبر البابا فرانسيس أكثر من مرة عن قربه من المسنين، وأكد في غير مناسبة أنهم أيضا حاضر ومستقبل الكنيسة، وسلط الضوء على الدور الأساسي للأجداد في نقل الإيمان لأحفادهم، ودعا أيضا الشباب إلى أن يصغوا إلى المسنين ويكونوا قريبين منهم، وشدد أيضا على أهمية اللقاء والحوار بين المسنين والشباب.
إن القتل الرحيم المباشر ليس مقبولا، هذا ما قاله في مذكرة له المطران فرانسيسكو أنطونيو سيبايوس إسكوبار، رئيس اللجنة الأسقفية لتعزيز الحياة والدفاع عنها في كولومبيا. وتأتي كلمات الأسقف هذه بعد القرار الذي صدر في 1 من تموز يوليو عن وزارة الصحة، والذي يشرع في البلاد حق الموت بكرامة من خلال قتل الرحيم. يمكن تنفيذ هذه الممارسة في حالات مرض نهائية أو مرض عضال متقدم، وفي حالة وجود معاناة ثانوية لمرض العضال، ولكن ينبغي على المريض أن يعبر عن رغبته من خلال طلب مباشر مسبق. أن الفعل أو الإغفال الذي يقصد منه التسبب في الموت لقمع الألم في شخص ما يشكل جريمة قتل. ومن هنا تأتي الإشارة إلى التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الذي ينص على أنه يجب معالجة المرضى والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكي يتمكنوا من عيش حياة طبيعية قدر الإمكان. ويؤكد المطران سيبايوس إسكوبار: أيا كانت الأسباب والوسائل، يبقى القتل الرحيم المباشر غير مقبول أخلاقيا. لذا فإن الفعل أو الإغفال الذي يتسبب في حد ذاته أو عن قصد في الموت من أجل قمع الألم يشكل جريمة قتل تتعارض بشكل خطير مع كرامة الشخص البشري والاحترام الإلهي لخالقه. وفقا للأخلاق المسيحية، يضيف الأسقف الكولومبي: الحياة مقدسة، وبالتالي يجب حمايتها منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي. ويؤكد المطران سيبايوس إسكوبار في هذا السياق أن وصية الله الخامسة تقول: لا تقتل، فيما يعلمنا التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية أن الذين بلغت حياتهم إلى نهايتها أو ضعفت لهم الحق في احترام خاص، حتى لو اعتبرت وفاة شخص ما وشيكة. كما يوضح الأسقف، لا يمكن قطع العلاجات العادية بشكل شرعي. ومن هنا جاءت الدعوة إلى أهمية العلاجات التخفيفية التي تمثل شكلا مميزا من أشكال المحبة المجانية، وبالتالي تعزيزها في عالم الطب والقانون، لأنها تشكل مساعدة للشخص البشري لكي يموت بكرامة. وخلص المطران فرانسيسكو أنطونيو سيبايوس إسكوبار إلى القول إن الطب التلطيفي في الواقع يهدف إلى إطفاء الطابع الإنساني على عملية الموت ومرافقة الأشخاص حتى النهاية، لأنه لا يوجد مريض غير قابل للعلاج. مع تنحي رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من مهام تشكيل الحكومة، تبدأ مرحلة جديدة من الأزمة اللبنانية، ويبدو أن نتائجها غير مؤكدة، إذ يمكن أن تؤدي إلى حلول أو من الممكن أن تغرق البلاد بشكل أكبر في المشاكل التي تطغى عليها. ونقلا عن وكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس، يختار الكاهن الماروني رفائيل زغيب المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في لبنان الانتظار والترقب وعدم الجزم في وصف التطور المحتمل للوضع المأساوي الذي تعيشه بلاد الأرز. إن لبنان من دون حكومة منذ 11 شهرا، وقد أدى انخفاض قيمة الليرة إلى تضخم مدمر في بلد مطبوع بنقص الوقود وحالة طوارئ ناتجة عن وباء فيروس الكورونا، وتقنين إمدادات الكهرباء والغضب الاجتماعي يغذيه أيضا عدم تحديد المسؤولين عن المجزرة التي سببها الانفجار في ميناء بيروت في 4 من آب أغسطس عام 2020. في هذا السيناريو قدم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري استقالته يوم الخميس في 15 من تموز من منصبه، بعد أن قدم قائمة ب24 وزيرا اختصاصيا من اختياره. وبحسب ما تناولته وسائل الأعلام المحلية، إن تنحي زعيم حزب المستقبل السني كان نتيجة وبحسب وصفها لشد الحبل على مدى أشهر بين الحريري ورئيس جمهورية لبنان العماد السابق المسيحي الماروني ميشيل عون حول تكوين فريق الحكومة. وبحسب المحللين المحليين الذين استشارتهم وكالة فيدس، إن قراءة الأزمة اللبنانية كصدام بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء المكلف هو جزئي ومحدود جدا، ويطرح المحللون تساؤلات حول العوامل المجهولة ذات الطبيعة الجيوسياسية التي تؤثر بدورها بشكل حاسم على السيناريو الحالي في بلاد الأرز. وبحسب كثيرين، يعود الضعف السياسي للحريري إلى عدم دعم السعودية له كما كانت تفعل في الماضي. لم يغب عن بال المحللين أيضا أن رئيس الوزراء المكلف قد قام في الأشهر الأخيرة بعدة رحلات خارجية بما في ذلك إلى الفاتيكان لحشد الدعم الدولي، لكنه لم يتوقف أبدا في الرياض. كما تجدر الإشارة إلى أنه في 22 نوفمبر عام 2017 أعلن سعد الحريري بشكل مفاجئ استقالته أثناء وجوده في العاصمة السعودية، وكان حينها رئيس وزراء الحكومة اللبنانية، ولم تأتي عودته إلى وطنه إلا بعد عدة أيام. وفي تلك الفترة أعلن الرئيس اللبناني عون أنه يعتبر الحريري أسير الأمر الواقع لدى السعوديين. مع الأخذ بعين الاعتبار للديناميكيات المعقدة والمثيرة للجدل للسياسة اللبنانية، لا يشارك المحللون الذين استشارتهم وكالة فيدس الاعتبارات الكارثية الذين قرأوا انسحاب الحريري في وسائل إعلام دولية كتأكيد على الكارثة اللبنانية النهائية التي لا عودة عنها. ففي السيناريو المليء بالمجهول يمكن أن تنفتح احتمالات تسوية جديدة بين الفاعلين الجيوسياسيين المحليين والعالميين المهتمون بعدم فشل التجربة الهشة، وإنما الثمينة المتمثلة في التعايش بين مختلف الطوائف في بلاد الأرز. هذا وتشير العديد من المؤشرات إلى أن المملكة العربية السعودية ستظل تلعب دورا مهما في تطور الأزمة. وفي هذا السياق يجب أن نقرأ أيضا بعض الاعتبارات الفردية التي عبر عنها مؤخرا الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا للموارنة، الذي شدد في العام الماضي مرارا وتكرارا على ضرورة إعادة تأكيد وحماية حياد اللبنانيين فيما يتعلق بمحاور السلطة التي تتواجه في الشرق الأوسط. كذلك وفي 8 تموز يوليو أشاد الكاردينال الراعي بعلاقة الصداقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بلبنان والكنيسة، حيث شارك في تقديم مجلد حول العلاقات بين الكنيسة المارونية والمملكة السعودية للأباتي أنطوان ضو، وأعلن من بين أمور أخرى أن الرياض لم تنتهك السيادة اللبنانية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.